الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن مقام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويتحدث هنا في الفصل الذي معنا عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من حقوق العباد. إذا تاب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من حقوق العباد، فيعني ما الأحكام المتعلقة بهذه الحقوق؟ هل يعني إذا لم يعرف أصحابها ماذا يفعل؟ كما سيوضح إن شاء الله. قال: فصل. وأما حقوق العباد فيتصور في مسائل، اللي هي يعني مسألة العجز عن رد الحقوق. يعني قال: فيتصور في مسائل. إحداها: من غصب أموالا ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها أو إلى ورثتهم لجهله بهم أو لانقراضهم وبغير ذلك، فاختلف في توبة مثل هذا. رجل غصب أموالا، أخذ أموالا بغير حق من أصحابها، ثم تاب وتعذر عليه ردها، إما لأنه لا يعرف من هم أصحابها، أو أنه يعرفهم ولكنهم ماتوا ولم يعثر على ورثتهم لجهله بهم أو لانقراضهم، يعني لم يبقى أحد من ورثتهم. قال: فاختلف في توبة مثل هذا. فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها، فإذا كان ذلك قد تعذر عليه، تعذرت عليه التوبة والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات، ليس إلا. هذا الفريق الأول من الفقهاء قالوا هذا الصنف لا توبة له إلا برد الحقوق إلى أصحابها، طالما تعذر عليه رد الحقوق إلى أصحابها، إذن لابد أن يختص منه بالحسنات والسيئات يوم القيامة. قالوا: فإن هذا حق آدمي لم يصل إليه، والله تعالى لا يترك من حقوق عباده شيئا، بل يستوفيها لبعضهم من بعض، ولا يجاوزه ظلم ظالم، فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، ولو لطمة ولو كلمة ولو رمية بحجر. وهؤلاء استشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، خمسة أشياء. قال: يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يعني طبعا ليس المقصود الجمع بين هذه الأمور الخمسة، ولكن التنويع بينها، إما هذا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذه حجة هذا الفريق. قالوا: أقرب. ما زلنا في الفريق الأول، وهو يقول يعني ليس عنده حل إلا القصاص بالحسنات والسيئات. قالوا: أقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يستكثر من الحسنات ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا درهم. فطيب الحل الآن لهذا الشخص الذي يريد أن يتوب وعليه حقوق لا يدري من أصحابها أو يعجز عن توصيلها إليهم، قالوا الحل أنه عليه أن يكثر من الحسنات، يكون عنده رصيد من الحسنات كافي، لأنه لابد سيؤخذ من حسناته يوم القيامة، فعليه أن يزيد في الحسنات حتى يكون عنده رصيد يكفي لسداد ما عليه من الحقوق يوم القيامة.
اشتغل
ليه؟ نعم لازم اشتغل زي اللي عليه ديون يعني لازم اشتغل زيادة عشان يجيب درس. قالوا فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها. بعدين أرشدوه أيضا إلى حل يعني قالوا ومن أنفع ما له الصبر على ظلم غيره له وأذاه وغيبته وقذفه فلا يستوفي حقه في الدنيا. قالوا اللي يكون وقع في هذه المشكلة لما يكون هو له مظالم عند الناس عليه ألا يستوفي حقه منهم خليها إيه عشان إذا يوم القيامة قالك يحيل هذا على هذا زيد له دين على واحد وعليه دين لآخر يعمل حوالة يعني يقول للأول خذ لي ألف دولار عند هذا وعليه ألف دولار للثاني يقول لهم إيه يحول هذا على هذا. فقال يعني لما هو يكون له حقوق عباد له حقوق ناس ظلموه واحد ضربه واحد شتمه واحد اغتابه لا يستوفيها منهم في الدنيا يخليها عندهم عشان هو محتاجها يوم القيامة. لكن لما يكون حقوقه هو يأخذها أول بأول فهذا إيه يعني يجعله ليس عنده ما يكفي للسداد معه. قال فلا يستوفي حقه في الدنيا ولا يقابله يعني إذا شتمه أحد لا يرد يرجع يشتم اللي شتمه أو اللي ضربه هو يعني الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان أن إذا اعتدي عليه أن يقتص من ظالمه بمثل العدوان. قال إيه فمن اعتدى عليه فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه هو جزاء سيئة سيئة مثلها. فقال يعني لما إذا واحد شتمه ما يرد هو يشتمه مثلها يعني كده يبقى استوفى حقه لا يشيلها رصيد يعني إذا واحد شتمه ما يرد عليه يحتفظ بها عشان هو عليه حقوق لناس فيستفيد بها في الآخر. إذا واحد أخذ منه مال أو حاجة ما يرد يطلبه بالسداد المال يخليه عنده عشان يبقى يستعمله في الآخر. قال فلا يستوفي حقه في الدنيا ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من حسناته فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضا ما له وقد يتساويان وقد يزيد أحدهما عن الآخر. ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال. طيب الأموال التي عنده الآن التي أخذها بغير حق والآن لا يعرف من هم أصحابه. فقالت طائفة يوقف أمرها ولا يتصرف فيها البت. وقالت طائفة يدفعها إلى الإمام أو نائبه لأنه وكيل أربابها فيحفظها له ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة. إذا الفريق الأول قال هذه الأموال توقف لا يتصرف فيها البت يعني لا تباع ولا لا يستعملها ولا يبيعها ولا يتصرف فيها. لا الفريق الثاني قال لا يسلمها إلى الإمام إلى الحاكم أو إلى نائبه زي الأموال الضائعة زي اللي عثر على أموال ولا يدري من أصحابه. وقالت طائفة أخرى بل باب التوبة مفتوح لهذا ولم يغلق الله عنه ولا عن مذنب باب التوبة وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها. فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل وتكون أجورها لهم وبين أن لا يجيزوه ويأخذوا من حسناته بقدر أمواله فيكون ثواب تلك الصدقة له إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابها ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض فيغرمه إياها ويجعل أجرها لهم وقد غرم من حسناته بقدرها.
هذا أحسن
الحل. نعم هذا الذي رجحه المؤلف يعني رحمه الله. الفريق الثالث قالوا لا عليه أن يتصدق بهذه الأموال التي لم يعرف أصحابها وعجز عن الوصول إلى أصحابها أو إلى ورثتهم فإنه يتصدق بها. طيب ثم قال إذا تصدق بها يعني عن أربابها يعني تصدق بها بنية تصدق بها نيابة عن أصحابها. طيب إذا جاء يوم القيامة فقال أصحابها سيكونون بالخيار يقال لهم إيه والله كان لكم مثلا ألف دولار عند فلان وقد تصدق بها عنه إما تأخذه أجر هذه $1,000 حسنات أو تتركه ثواب هذه الألف يبقى مثلا للشخص هذا لو اسمه زيد مثلا اللي تصدق $1,000 نيابة عن أصحابه. فأصحاب الأموال يقال لهم إما تأخذوا ثواب الصدقة بالألف أو تتركون ثواب الصدقة لزيد هذا وتأخذون من حسناته فالمؤلف هنا يقول يعني هذه الطائفة من الفقهاء وهو يرجح هذا الرأي يعني قالوا إن الصدقة لا يبطل الله ثوابها يعني ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يعني الصدقة لا بد لها ثواب إما يكون لأصحابها وإما لمن يعني باشر التصدق بها فإذا هم لم يأخذوها لا يمكن أن يبطل الله تعالى ثوابها لا يذهب لا لهذا ولا لهذا وكذلك أصحاب الصدقات لا يمكن أن يجمع الله تعالى لهم بين يعني ثواب الصدقة وفي نفس الوقت يأخذون من حسناتهم يكون لأنهم يأخذون من حسناتهم مقابل الأموال فإذا أخذوا ثواب الأموال كصدقة لم يأخذوا من حسناتهم وإن أخذوا من حسناتهم إذا سيترك له هو ثواب الإيه هذه الصدقة فمن ثوابها يسدد الحقوق التي عليه فقال أن الله تعالى أكرم يعني من أن يغرمه إياها ويجعل أجرها له ويغرمه من حسناتها أيضا قال وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم هذا القول أنه من عجز عن الوصول إلى أصحاب الحق تصدق به نيابة عنهم فهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما هو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وحجاج بن الشاعر وهو يعني رجل من الصالحين كان معاصرا للصحابة رضي الله عنهم يعني كأنه عدهم مع الصحابة رضي الله عنهم قالوا توفي سنة 59 هجري رحمه طيب يذكر قصة كل واحد من هؤلاء قال فقد اشترى ابن مسعود رضي الله عنه من رجل جارية ودخل يزن له الثمن كان الأثمان بالدنانير وكذا كان يستعملون الميزان يعني في وزن الدراهم والدنانير فدخل يزن له الثمن فذهب رب الجارية اشترى من شخص جارية وأخذ الجارية ودخل يزن له الثمن وخرج فإذا بصاحب الجارية انصرف فانتظره حتى يئس من عوده بحث عنه لم يجد صاحب الجارية ترك الجارية وترك الثمن ولا يدري أين ذهب ولا ما الذي حصل فتصدق بالثمن فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه احتفظ يعني بالجارية لنفسه بعد ما اشتراها وتصدق بثمنها وقال اللهم هذا عن رب الجارية هذه الصدقة ثمن الجارية صدقة عن رب الجارية عن صاحبها فإن رضي فالأجر له وإن أبى فالأجر لي قال الله إذا رضي يوم القيامة إن شاء الله أخبره أقول له والله ثمن الجارية أنا تصدقت به يعني. إذا رضي فالأجر له إن شاء الله يذهب له ثوابه وإن أبى فيكون أجر الصدقة لي وله من حسناتي بقدره ويأخذ من حسناتي قيمة الجارية طيب فهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وغل رجل من الغنيمة ثم تاب قصة أخرى وقعت في زمن معاوية رضي الله عنه قال غل رجل من الغنيمة ثم تاب فجاء بما غله إلى أمير الجيش رجل غل تعرف الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم يعني فأخذ من الغنيمة شيء قبل أن تقسم ويخرج خمسها لله وكذا ثم تاب فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه أمير الجيش رفض أن قال له أنا كنت غلبت هذه الأشياء ويريد أن يردها فأبى أن يقبله منه وقال كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرق قال هذا الغلول هذا المفروض كان حق للجيش كله كان يقسم يوضع مع الأموال اللي تقسم فكل جندي في الجيش كان له إيه حصة في هذا يعني هذه الأموال التي غللتها كانت حقا خمسها لله تعالى، خمسها لله، نقدر نطلع الخمس لله تعالى. لكن الأربعة الأخماس الأخرى من هذا المتاع كان ينبغي أنها تقسم على جنود الجيش، وقد تفرقوا كيف آتي به. فأتى حجاج بن الشاعر فقال يا هذا، أشار حجاج بن الشاعر أشار على هذا الرجل الذي غنى، فقال يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنه. خمس يعني الشيء اللي غل هذا، لو كان مثلا ألف درهم طلع 200 منها في مصارف الخمس، أن خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا الخمس. والأربعة الأخماس تصدق بها عنهم، والله تعالى يعلم أسماءهم وأنسابهم، فإن الله يوصل ذلك إليهم، أو كما قال ففعل. فلما أخبر معاوية رضي الله عنه، أخبر بهذه القصة، فقال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي. قال لو كنت أنا صاحب هذه الفتوى لكانت أحب إلي من نصف ملكي. فمعنى فإقرار يعني معاوية رضي الله عنه للفتوى التي أفتاه بها حجاج بن الشاعر رضي الله عنه. قالوا وكذلك اللقطة إذا لم يجد ربها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها تصدق بها عنها، فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان. بالنسبة للقطة، يعني اللقطة هي اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس وكذا، هذه مسموح له أن يلتقطها كصوت المعصم وتمرة وكذا إلى. أما اللقطة الكثيرة فإنه يعرفها سنة، يعرفها على أبواب المساجد، أو الآن يعني وسائل التعريف يعني زادت، يعلق إعلانا، يبلغ الشرطة، يبلغ حسب يعني الوسيلة المتاحة في المكان الذي هو فيه. فإذا لم يأتي صاحبها خلال سنة قال إيه فاستنفقها، فإنه يستعملها لنفسه. أكثر الفقهاء قالوا يعني يستعملها بعد مرور سنة لكن تبقى دينا في ذمته، يعني هو مأذون له بعد مرور سنة وعدم مجيء صاحبها، مأذون له أن يستعملها، لكن إن جاء صاحبها يوم، لأنه ورد في بعض الأحاديث، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه، فإنها تبقى دينا في ذمته. بعض الفقهاء يقول بعد سنة خلاص أصبحت ملكا للمطلق، لكن الذي عليه جمهور الفقهاء قالوا يعني بعد سنة مسموح له باستعمالها، لكن تبقى دينا في ذمته إذا جاء صاحبها يوما من الدهر، عليه أن يؤدي قيمتها له. طيب فإذا لم يجد صاحبها بعد التعريف ولم يرد أن يتملكها، المرتقط لا يريد أن يتملكها، قالوا يتصدق بها عنها، فإن ظهر مالكها فإنه يخير، يقول له والله تصدقت بها عنك، إما أن تجيز هذه الصدقة اللي هو زي التصرف الفضولي هذا، يعني قل أنا تصدقت بها عنك، بس هو طبعا إيه يعني هذا باب أنه مأذون له يعني في هذا التصرف، فيتصرف هنا بالتصدق بها، ثم يقول له إما أن تجيز هذا فيكون لك أجر الصدقة، وإذا رفض فإيه يبقى أجر الصدقة يبقى للملتقط الذي تصدق، ويضمن قيمتها لصاحبه. قالوا وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم، فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم. المجهول في الشرع كالمعدوم، يعني هذه الأموال لها مالك مجهول، فكأن مالكها معدوم، كأنه ليس لها مالك. وهذا مال لم يعلم له مالك معين، ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع لما فيه من المفسدة والضرر بمالكه والفقراء ومن هو في يده. يعني الفريق يعني من الفقهاء اللي هو قال إن الأموال تحبس ولا يتصرف فيها من هي في يده ولا يتصرف فيها أحد وتظل محبوسة، فقال هذا يعني فيه ضرر على مالكها وعلى الفقراء وعلى من هي في يده. أما المالك فلعدم وصول نفعه إليه. المالك لو أنه تصدق بهذه الأموال لكان أحسن أنفع لمالكها, مالك الأموال الذي يعني عجز عن الوصول إليه, الله تعالى يعلمه. طيب مالك هذه الأموال أيهما أنفع له, أن الذي وجد الأموال وعجز عن الوصول إليه أن يتصدق بها عنه ويجد أجرها في الآخرة, ولا يتركها محبوسة عنده حتى تتلف. فقالت لو أنه تصدق بها لكان هذا أنفع للمالك. ففي ضرر على المالك, أن المالك الآن لا يستطيع استرداد هذه الأموال, لا يعصر عليها, وفي نفس الوقت لم يتصدق بها حتى يصل إليه ثواب عن طريقه.
إنما في كلتا الأحوال لا يستطيع أن يحتفظ به.
نعم, في هذه الصورة اللي هو بيتكلم على من اغتصب ماله, ما كانش في صورة ثانية هيقول لك يجوز أن هو يستعملها وينتفع بها, اللي هي كانت على سبيل معاوضة المحرمة, يعني أن هو زي القمار وثمن بيع شيء محرم وأشياء من هذا, هذه قال لك يحتفظ بها لنفسه كما سيأتي.
واحد استلف,
لكن اللي هو الذي اغتصب مالا بغير حق, يعني ما دفعش مقابله لماله, فقال لك هذا لابد أن يتصدق به.
كيف الواحد استلف فلوسه مش لاقي الراجل يرجعها؟
قال لك يتصدق بها عنه.
ما يحتفظش بها.
لا ما يحتفظش بها, يتصدق بها طالما انه ما دفعش شيء مقابلها. يعني ما كانتش عوض عن شيء, يعني اخذها غصبا بغير حق يعني. فقال المالك يتضرر لعدم وصول نفعه اليه, وكذلك الفقراء. كان لو تصدق بهذا المال على الفقراء لم تفعوا به, لكن الآن حبسه فيه ضرر على الفقراء. وأما من هو في يده فلعدم تمكنه من الخلاص من إثمه. وإذا قلنا لمن في يده المال عليك أن تحبسه ولا تتصرف فيه, فهذا فيه إضرار به, لأنه لا يمكنه الخلاص من إثمه يوم, فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به, بل هو استفاد به في الدنيا ولا في الآخرة, ويظل غارما له. ومثل هذا لا تبيحه شريعة فضلا عن أن تأمر به وتوجبه, فإن الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها, وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها. وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع به مفسدة محضة لا مصلحة فيها, فلا يصار إليه. النسخة عندي يقول كان فيه سطر ساقط من بعض النسخ. طيب قالوا وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي. الإذن العرفي كاللفظي, مثال يوضح هذا. يعني الإذن اللفظي أن مالك المال يقول لك إيه, أذنت لك أن تتصرف في هذا المال, هذا الإذن اللفظي. قد لا يتلفظ صاحب المال بعبارة تفيد إذنه لك في أن تتصرف في ماله, لكن يكون العرف يقوم مقام اللفظ. يعني العرف والعادة يعني يكون فيها إذن للشخص أن يتصرف في مال غيره كأنه تلفظ بالإذن. مثال هذا قال فمن رأى بمال غيره موتا وهو مما يمكن استدراكه بذبح. المال, كلمة المال تطلق يعني على ما له قيمة, يعني فتشمل البهائم الإبل والبقر والغنم, ولا تعتبر هي صنفا من أصناف المال. فلو كان هذا المال كان عبارة عن بهيمة ورأيت بها موتا, إنها على وشك الموت, مثلا رأيت شاة مملوكة لغيرك ليست ملكك, وسقطت مثلا من مكان مرتفع, وإن لم تدركها للذبح ولا صدمتها سيارة ولا كده هي لا يزال فيها حياة, لكن إذا لم تذبحها وتقول بسم الله وتذبحها ذبحا شرعيا ستموت موقوذة أو متردية أو نطيحة أو كده, فتكون حرام ولا يستفاد منها. فمن رأى بمال غيره موتا وهو مما يمكن استدراكه بذبحه فذبحه إحساناً إلى مالكه ونصحا له فهو مأذون له فيه عرفا. فهنا مأذون لك أنك إيه تتصرف تنقذ هذا المال لأنه على وشك الهلاك يعني. فإذا ذبحت هذه الشاة وقلت بسم الله وذبحتها فقد أحسنت إلى مالكها. عندما يأتي مالكها ويجدها مذبوحة زكى زكاة شرعية يستفيد به. لكن لو أنك تركتها وقلت والله ولم يأذن لي أن أذبحها فتتركها تموت فأنت تكون إيه يعني أضررت به. فهو مأذون له فيه عرفا وإلا كان المالك سفيها. يعني لو جاء المالك واعترض عليك وقال لك من أذن لك أن تذبحها وكيف تذبحها بغير إذنها لو فعل ذلك لكان سفيها. يعني والسفيه القاضي حق أن يحجر على إيه يعني على ماله إذا تصرف فيه بهذا التصرف يعني. قال فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه ليجد بهيمة على وشك الموت وإن لم يزكها هلكت وتلفت. فزكاها بنية الإحسان إلى مالكها لا ضمان عليها. الشرع لا يلزمه أنه يعوض مالكها عن قيمتها لأنها كانت لو لم يتدخل بهذا التدخل لكانت تتلف لأنه محسن. ثم ذكر الآية الكريمة ما على المحسنين من سبيل. قال وكذلك إذا غصبه ظالم أو خاف عليه منه فصالحه عليه ببعضه فيسلم الباقي لمالكه وهو غائب عنه أو فيسلم الباقي لمالكه وهو غائب عنه أو رآه آيلا إلى تلاف محض فباعه وحفظ ثمنه له ونحو ذلك فإن هذا كله مأذون فيه عرفا من المالك. يقول أيضا إيه ذكر صورة أخرى يعني لو رأيت مالا لرجل من المسلمين وجاء ظالم يعني يريد أخذ هذا المال فالآن أنت الآن في موقف يعني صاحب المال غير موجود والآن هذا الظالم أو المعتدي ممكن أنك تتفاوض معاه وتقول له خذ نصفه واترك إيه نصفه تتركه يأخذ نصفه وتحتفظ بنصفه وإلا فإنه سيأخذ الجميع. يعني إذا لم تفعل هذا سيأخذ الجميع ويمشي بس ولن وأنت تعرف أن صاحبه لن يستطيع أن يسترد منه شيء. رجل يعني طاغي متجبر وكذا معه السلاح وعارف أن صاحب المال لن يستطيع أن يسترد شيئا لو تركته يأخذ المال كله. فإذا تفاوضت مع هذا المعتدي من أجل أن يأخذ شيئا ويترك شيئا فأنت أحسنت إلى مالك المال. حتى لو مالك المال كان غائبا لكن الله تعالى يعلم منك أنك يعني ما تدخلت هنا إلا إيه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني وإلا فإنه كان المال كله سيضيع. وكذلك أي يعني حالة من التلف إن هو بحيث إذا لم يبع على الفور مثلا فإنه سيتلف كله ولن يستفاد منه بشيء فبعته مثلا حتى لا يتطرق إليه التلف أو كذا. فمثل هذه التصرفات يقول مأذون فيها عرفا يعني كأن المالك قد أذن لك لأنك تصرفت تصرفا فيه حفظ لمال صاحب المال.
آيلاً
يعني آيلاً صائراً إلى يعني آل إلى كذا صار إلى يعني. أو رآه آيلاً إلى تلاف أو قال بعض النسخ تلف أو إتلاف فرآه آيلاً إلى تلف يعني سيصير إلى التلف يعني بدأ يكون مثلاً طعاماً وبدأ يحصل فيه التلف أو كذا لا يمكن أن تظل محتفظاً به وليس عندك وسيلة لحفظه أو كذا فإما أن يباع فوراً ليستهلكه الناس ويستفيدوا به وإلا يعني لو ظللت محتفظاً به إلى أن يأتي مالكه سيتلف كله. فإذا بعته بغير أن يكون معك إذن لفظي لكنك إيه معك إذن عرفي يعني من أجل إنقاذ. قال وقد باع عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، ملك النبي صلى الله عليه وسلم بغير استئذانه لفظا، واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله، ثم جاءه بالثمن وبالمشترى، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. هذا الصحابي الكريم تعرفون قصته، يعني ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة. هناك روايات للحديث، يعني في رواية أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع واحدة منهما بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فاشترى بالدينار الأكل، يعني هذا هو سعر الشاة في السوق، يعني المتعارف عليه هو في حدود الدينار، فاشترى بالدينار بدل الشاة واحدة، اشترى شاتين بدينار، ثم باع واحدة من الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه دينار وشاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك، بارك الله لك في صفقة يمينك. وقال إيه؟ ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، رضي الله عنه. فالشاهد هنا أن هذا الصحابي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدينار ووكله أن يشتري شيء، فقال إيه يعني هذا الصحابي باع واشترى في ملك النبي عليه الصلاة والسلام بغير إذن، اشترى بالدينار شاتين وباع واحدة من الشاتين من غير أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في بيعها، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم يريد شاة واحدة فقط، فوجد يعني صفقة رابحة، شاة اللي هو شاريها بنصف دينار يوجد عرض عليها، يريد من شخص يريد أن يشتريها بدينار، فباع للنبي عليه الصلاة والسلام واشترى من غير إذن لفظي، ولكن إيه جاء بالثمن وبالمشترى والشاة التي اشترى، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. قال: وأشكل هذا على بعض الفقهاء. يجي هنا إيه اللي هي يعني تكييف المسألة، يعني هنا الفقهاء تكلموا فيما صنعه عروة بن الجعد رضي الله عنه، على أي أساس تصرف هذا التصرف. فبعض الفقهاء يعني إيه بناه على تصرف الفضولي، الفضولي اللي هو شخص غير مأذون له في التصرف في المال فيتصرف فيه، فقالوا هذا إيه موقوف على إذن صاحب المال، إن أذن وإلا بطل هذا البيع. يعني لو أن شخصا يعني أخذ شيء من ممتلكاتك وباعه بغير أن يستأذنك وبغير أن تطلب منه ذلك، فهذا فضولي اللي هو باع شيء لا يملكه. فالحكم هنا شرعا أنك يعني إذا عرض عليك الأمر إما أن تقبل بهذا التصرف فتجيزه، وإلا إذا رفضت هذا فيبطل هذا البيع، فهو موقوف على إذن المالك. يعني فالفضولي اللي هو يتصرف في أموال الغير بغير إذنهم، يعني فإن أجاز صاحب الحق فبها ونعمة، ويصح يعني العقد يكون موقوفا على إذن المالك، ثم إذا المالك لم يأذن يبطل العقد. فهنا بعض الفقهاء كيف يعني كيف المسألة اللي هي تصرف عروة بن الجعد رضي الله عنه في مال النبي عليه الصلاة والسلام وباع واشترى، قال هو كان هذا تصرف فضولي، يعني هو غير مأذون له في هذه التصرفات وهو يعني فعلها من نفسه، ولكن العقد يعني صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وصح لأجل ذلك. قال: فأورد عليه، الفقهاء اللي قالوا يعني هذا من باب تصرف الفضولي، قال: فأورد عليه أن الفضولي لا يقبض ولا يقبض، وهذا قبض وأقبض. يعني الفضولي الذي باع ما لا يملك المفروض يعني الاستلام والتسليم والاستلام يكون من إيه؟ من المالك الأصلي، يعني
غير وكالة ولا ولاية.
ف لكن هو قبض الثمن واقبض الشاه.
يعني لو اشترى شاهين ما كانش المفروض يبيع واحده؟
لا، هو طبعا هيقول لك ان هو الذي سيرجحه المؤلف انه ماذون له عرفا، انه تصرف لانه ماذون له عرفا. بس اللقاء اللي هو بيتكلم على الفقهاء اللي قالوا ان هو فعل ذلك من باب تصرف الفضول، فقال تصرف فضولي كان المفروض ان هو لا يقبض، يعني الشاه اللي يريد يبيعها المفروض ان ليس له الحق ان يسلمها، ممكن كان يبيعها بس يبقى التسليم بايه؟ بالرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له ان بعت هذه الشاه وكذا، ان وافق فالنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يتولى التسليم او يامر به، لكن ما كانش له ان هو يتصرف من نفسه ويسلم. فهذا اعتراض يعني اعترض به على الفقهاء اللي يعني يسموه تكييف المساله فقهيه، اللي قالوا هذا من باب التصرف الفضولي، فاعترض عليهم بهذا الاعتراض. قال وبناه اخر، فقيه اخر قال على انه كان وكيلا مطلقا في كل شيء. يعني في فقيه اخر كيف تصرف عروة بن الجعد، قال انه كان معه وكالة مطلقة من النبي عليه الصلاة والسلام، فبناء على هذه الوكالة المطلقة له الحق ان يبيع ويشتري ويتصرف ويقبض ويقبض. قال وهذا افسد من الاول، فانه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وكل احدا وكالة مطلقة البتة، ولا نقل ذلك عنه مسلم. ما حصلش ان النبي عليه الصلاة والسلام وكل احد يعني وكالة مطلقة، لكن يوكل دائما في ايه؟ في شيء محدد، يعني وكالة في شراء شاه، وكالة في بيع كذا، في شراء. قال والصواب، الرأي الصواب يعني في تكييف المسألة كما يرى المؤلف، أنه مبني على هذه القاعدة أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن اللفظي، ومن رضي بالمشترى وخروج ثمنه عن ملكه فهو بأن يرضى به ويحصل له الثمن أشد رضا. فقال إنه هنا إذن عرفي، إن يعني هو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام راض بأن يشتري شاة بدينار، فإذا يعني هو فهم من هذا أنه مأذون له عرفا، لو أنه اشترى شاتين بدينار لكان مأذونا له، ولو أنه باع واحدة منها ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالدينار وبالمشترى، الدينار هو الثمن الذي دفعه رده مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالشاة التي كان أراد أن يشتريها، فهو يعني يعلم هنا أنه مأذون له عرفا حتى ولو لم يصرح له النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ خاص يفيد الإذن في هذه التصرفات بأعينها، لكن العرف أنه مأذون له في هذا، لأنه يعلم أن هذا فيه مصلحة لمن وكله. قال ونظير هذا، أمثلة أخرى بموضوع الإذن العرفي هذا. قال ونظير هذا مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه، عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء من ماله في علاجه وخيف عليه. هو الفعل عجز، نقول في الماضي نقول عجز، وفي المضارع نقول يعجز، عجز يعجز. يبقى هنا ايه؟ مريض عجز، قال اعجزت ان اكون مثل هذا الوعظ. وفي المضارع نكسر نقول ايه؟ يعجز احدكم عنه. طيب هنا هذا مريض عجز اصحابه في السفر او الحضر عن استئذانه في اخراج شيء من ماله في علاجه وخيف عليه، فانهم يخرجون من ماله ما هو مضطر اليه بدون استئذان، بناء على العرف في ذلك، ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلق، ولا تأتي شريعة بتحريمه. واضح؟ فيقول يعني مريض وأصحابه عجزوا عن استئذانه في استعمال بعض ماله في علاجه، وهو على وشك الهلاك أو تلف عضو من أعضائه أو أن يكاد يهلك إذا لم ينفق بعض ماله على علاجه. والعلاج هنا يعني يعني على افتراض ان هذه الصوره من العلاج اذا لم يعالج ادى الى موته او تلف عضو من اعضائه، وكان الغالب على الظن يعني ان هذا العلاج يعني نافع ويتحقق به المصلحه، يعني نسبه النجاح هي الغالبه يعني، وهي النجاح علاج مجرد ونسبه النجاح يعني هي الغالبه والراجحه، واذا لم يعالج هلك او تلف عضو من اعضائه. ففي هذه الحاله يعني يخرجون من ماله ما يعالجونه به لمصلحته. هذا كأنه إذن عرفي حتى لو لم يصرح له ذلك. قال وإذا ثبت ذلك فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه أشد شيء رضا بوصول نفعه الأخروي إليه، وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعا عن الانتفاع به دنيا وأخرى. يعني إذا شخص أخذ مالا من آخر بغير حق وعجز عن الوصول إلى صاحب المال، فيقول الآن نقول هو مأذون له أن يتصدق بهذا المال نيابة عن مالكه، لأن صاحب هذا المال وقد حيل بينه وبينه ولا يعرف من الذي أخذ منه المال، يعني كل من الطرفين الآن عجز عن الوصول إلى الآخر، فصاحب المال الآن لا يصل إلى ماله ولا إلى من أخذ ماله، فلا شك أنه يعني سيفرح إذا كان يستفيد به في الآخرة طالما لا سبيل إلى الاستفادة به في الدنيا. وإذا وصل إليه ثواب ماله سره ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنيا. وكذلك يقول إذا جاء يوم القيامة سيكون فرحه بثواب الصدقة بماله أعظم من فرحه بما لو أنه كان قد أخذه في الدنيا. يمكن في الدنيا يكون حزينا أن ماله هذا لم يستطع الوصول إليه، لكن إذا مات وبعث يوم القيامة ووجد ثوابا أتاه من وراء هذا المال سيقول إيه جزاه الله خيرا اللي أخذ هذا المال، يعني لو أنه رده لاستهلكه في الدنيا ولم يستفد منه بشيء في الآخرة. فكيف يقال مصلحة تعطيل هذا المال عن انتفاع الميت والمساكين ومن هو بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعا؟ بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل؟ وهل هو إلا محض المفسدة؟ واضح؟ يعني هذا رد على بعض الفقهاء اللي هم قالوا يحبس هذا المال ولا يتصرف فيه، لا يتصدق به ولا يستعمله ويبقيه محبوسا كده لغايه ما يتلف. فقال هذا الكلام غير صحيح، يعني ان هذا فيه ضرر لصاحب المال، لم يستفد، لم يعد اليه ثواب، لو كانه تصدق به ياتيه ثواب في الاخر، ولا المساكين استفادوا بانه يتصدق بهذا المال عليهم، ولا الذي اخذ المال الذي هو بيده الان لا يستفيد منه، بل بالعكس كلفناه مؤونه يعني حفظه والحفاظ عليه وابقائه، لا هو قادر على الاستفادة به ولا صاحبه وصل إليه ثوابه ولا المساكين انتفعوا به. فقال هذا يعني ليس فيه لا مصلحة دينية ولا دنيوية، وإنما هو محض المفسدة، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح. فإذا الخلاصة رأي المؤلف يعني أنه في هذه الحالة يتصدق بالمال الذي لم يستطع توصيله إلى أصحابه، يتصدق به بالنيابة عنهم، فهذا هو التصرف المشهور. قال ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه رحمه الله تعالى، تأليف الكتاب يعني كان بعد وفاة شيخ ابن تيمية، قدس بمعنى طهر يعني تقديس التطهير يعني والتسنيع يعني التطهير معنى من كل أذى ومن كل يعني السلامة من كل ما يؤذي روحه يعني من إثم أو عذاب أو كذا، يعني دعاء له بالمغفرة والرحمة. قال سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن لم أطلع له على خبر. هنا يقول شيخ من جهة السن يعني رجل كبير في السن. قال هربت من أستاذي اللي هو يعني كان مملوكا، كان مملوكا، والأستاذ هنا كان مرات يستعملون الأستاذ، مرات يجي الأستاذ بمعنى المعلم يعني، ومرات الأستاذ اللي هو المشرف على العبيد المماليك يعني، ومرات يكون هو الأستاذ هذا يشرف عليهم ويدربهم مثلا على شيء، أو يدربهم كان بعضهم يستعمل في مصالح معينة وهو يدربهم على يعني الشيء الذي يكلفون بعمله، يعلمهم حرفة، يعلمهم شيء. فيقول هربت من أستاذي يعني، يعني هرب من مالكه ومن المشرف على حفظ هؤلاء العبيد وتدريبهم والإشراف عليهم. وأنا صغير إلى الآن لم أطلع له على خبر، هرب هو صغير والآن خلاص ما يعرف من هو مالكه ولا كيف يصل إليه ولا. قال وأنا مملوك وقد خفت من الله عز وجل وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، لأن العبد المملوك لا يجوز له أن يهرب من إيه؟ من صاحبه، وورد فيه وعيد شديد يعني ثلاثة يعني العبد الآبق لا تقبل صلاته حتى يرجع إلى صاحبه. فهو الآن يعني نادم على هذا التصرف أنه هرب من ملاكه، والآن هو عجز عن العثور على ملاكه السابقين. وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لي اذهب فاقعد في المستودع. المستودع يعني كأنه مكان يعني مأوى لمن يعثر على عبد هارب من أصحابه ولا كذا، يروح يسلمه في هذا المستودع يحبسون فيه لغاية ما يجي أصحابهم يعثرون عليه. بس هذا خلاص يعني هذا هرب من سنين طويلة، ولا يمكن يعني الأصحاب العثور عليه. لو راح جلس في المستودع سيبقى جالسا فيه لأن يموت، لأن يأتي صاحبه يعني، مش أنه مثلا صاحبه موجود في البلد وفي مكان قريب يمكن العثور عليه أو كذا. فبعض المفتين أفتوه قالوا له طبعا أنت هارب من أي سيدة، اذهب إلى المستودع واجلس فيه لغاية إذا جاء سيدك يعثر عليك، ما جاش خليك جالس فيه إلى أن تموت. فضحك شيخنا اللي هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ضحك من هذه الفتوى يعني، لم فتوى غير موفقة يعني. وقال تصدق بقيمتك أغلى ما كان عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين، أو نحو هذا من الكلام. الشيخ الإسلام رحمه الله يعني نظر إلى مقاصد الشريعة، يعني الشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد. قال أنت لو جلست في المستودع أو شيء عبء على ميزانية الدولة وأموال العامة للمسلمين، هؤلاء اللي يعثرون على عبيد هاربين من أصحابهم يستلمون المستودع، فيتكفل بيت المال بنفقتهم وطعامهم وسقيهم، فأنت الآن ما فيش مصلحة للمسلمين، وجودك فيه ضرر عليهم، وفي نفس الوقت ضرر على شخصك يعني، تحبس من غير فائدة ولا نفع وتعطل عن مصالح، وسيدك اللي هو صاحبك لا يستفيد بشيء من، فلكن لو أنك يعني قومت نفسك يعني قلت الآن كم قيمتك تكون في السوق، أغلى قيمة يعني، لو قومت نفسك في السوق، لو قالوا لك مثلا في السوق سعر، لو أنك الآن تبيع نفسك في السوق يعني، أو صاحبك يبيعك، قالوا لك سعرك مثلا يتراوح بين مثلا 15 و20، قدرها 20 أغلى شيء، شوف أغلى قيمة لك في السوق وتصدق بهذه القيمة عن سيدك، يعني نيابة عن سيدك، يصل إليه ثوابه، يبقى هو الآن سيده انتفع، وصل إليه ثواب العبد هذا يجده في الآخر، وهو العبد نفسه انتفع أنه بقي يعني حرا يتصرف في مصالحه، وأنفع للمسلمين أيضا الصدقة هذه يستفيد بها فقراء ومساكين وكذا إلى آخره.
كيف أصبح حرا ولم يعتق؟
هو يعني يتصرف تصرف الأحرار يعني لعدم العرم، كأنه اشترى نفسه من سيده يعني، هو لما الآن عندما يدفع قيمة نفسك أنه اشترى نفسه من سيده بهذه القيمة. يعني فهذا كان في الايه في يعني الأموال المقصودة التي أخذت ولم يدفع مقابلها عوض، فكان الحل في هذه الحالة أنه يتصدق بها. هناك نوع ثاني اللي هو إذا عاوض غيره معاوضة محرمة ويريد أن يتوب، زي امرأة والعياذ بالله يعني زنت وأخذت أجرة على الزنا والآن تريد أن تتوب وتسأل عن هذه الأجرة التي أخذت، أو مغني كان يتقاضى أجرة على الغناء يغني للناس ويعطونه أجرة، وشاهد الزور وبائع الخمر. وهذه المسألة يكثر السؤال عليه اللي كان يعمل في وظيفة محرمة، يعني يتقاضى أجرة على هذا لكنه قد دفع عوضا عنها، يعني مش انه أموال مغصوبة، يعني ما لم يستولي على أموال الناس بغير حق، وإنما شخص كان يبيع الخمر ولا يبيع الخنزير ولا كان يشتغل يعني في وظيفة محرمة وتقاضى يعني أجرة على ذلك، والآن عنده أموال ويريد أن يتوب، ماذا يصنع؟ الله يحفظه. شكرا الله يسلمك. ويريد أن يتوب. هنا سأتكلم عن هذه المسألة وفرق بينها. يعني رأى أنه في هذه الصورة يمكنه أن يحتفظ بالمال، يعني بعد توبته يحتفظ به، لا يرده إلى مالكه ولا يلزمه التصدق به.
والربا نفس الشيء.
وهيتكلم برضه على الربا. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله ممكن نخلي هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل.
في مسألة حقوق العباد، هل تسقط بالأداء الحج؟
بأداء؟
لا، مناسك الحج.
إذا شخص عليه حقوق للعباد ويريد أن يحج، يعني
بعد ما يتم الحج، هل هذه الحقوق سقطت ولا؟
لا، يعني أخونا يقول لو شخص عليه حقوق للعباد وحج، فهل الحج يعني رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهل يعني يشمل حقوق العباد؟ الجواب لا، يعني هذه في حقوق الله تعالى، حقوق العباد يعني تظل دينا في ذمته، يعني ما ينفعش مثلا يسرق أموال الناس ويروح الحج وخلاص ما يرد الحقوق لأصحابها إذا كان هي موجودة عنده. فالحج يعني إن شاء الله يمحو ما عليه لله سبحانه وتعالى، لكن إذا عليه حقوق للعباد لابد أن يؤدي.
سؤال هنا، حتى لو شخص اقترض فلوس برضا التاني، وهذا الشخص اختفى مش موجود مش لاقيه بعد سنين،
اللي هو المقرض، المقرض اختفى ولا المقترض؟
المقرض
اختفى.
فالمقترض عايز يرجعه مش عارف يرجعه. ففي الحالة دي يتصدق بيها؟
الحكم هنا انه يتصدق بها عنه،
بس ما يخليهاش له. يعني اذا لقاه يدفعها له برضه.
يتصدق بها عنه ان شاء الله، يعني تصبح كانها دين في ذمته لاصحابها ويحاول يتصدق بها.
وإذا لقاه بعد سنين يديها له برضه.
إلا إذا كان هو صاحب الحق مثلا تنازل له عنه أو عن بعضه. يعني مرات يحصل هنا مثلا في بعض البنوك والشركات أو كذا، إذا الشخص كان معسر وعاجز عن السداد أو كذا، فيحولوه على شركة ثانية أو بين الشركة الثانية وكذا، يتفاوضون معه أنهم يسقطون عنه نصفها ويسدد نصفها وكذا. فإذا يعني أسقطوا عنه بعضها برضا وتقاضوا بعضها إن شاء الله تبرأ ثمته. يعني هذا صلى الله عليه وسلم.